بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا امتداد لما تقدم بالأمس من الكلام على الرخصة في رمضان للمريض والمسافر في أن يفطر، فإن تلك رخصة رخص الله بها. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر، أي إن له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. وسيأتي أنواع الناس بالنسبة للقضاء وعدمه والكفارة وعدمها إن شاء الله تعالى. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة الأسلمي عندما أخبر أن لديه قدرة على الصوم، فهل له أن يصوم؟ فأخبر أن الله عز وجل قد تفضل عليه بهذه الرخصة، فليأخذ بها حتى ولو لم تكن ثمة مشقة. فالحكمة واردة، لأن السفر قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع يشهد لذلك. فلو سافرت في طائرة أو في قطار أو حتى في سفن فضائية فإن التعب موجود بغض النظر عن طول المدة أو قصرها، لكن الكلفة والمشقة والاستعداد والتهيؤ والغربة كل ذلك من ألوان العذاب والتعب. فلذلك أخبر أنها رخصة تفضل الله بها على المسلمين، فليأخذوا بها، وإلا فلا حرج إن صمت أو أفطرت. كما قلت لكم الأقوال بالأمس تفضيل الصوم مطلقا وذكرنا الأدلة، تفضيل الإفطار مطلقا وذكرنا الأدلة، النظر إلى المشقة وذكرنا الأدلة، والتخيير بين الأمرين على السواء، والأمر فيه سعة كما مر بنا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
واللي بعده إيه؟
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله.
هذا بعد. نعم. هذا الأثر الموقوف على ابن عباس له حكم الرفع لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص، وإن كان مبنيا للمجهول فلا شك أن ذلك منسوب إلى الله تبارك وتعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود رخص نسبة إلى الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذلك لم يكن ابن عباس ليقول مثل هذا إلا عن توقيف، من النبي صلى الله عليه وسلم. والناس فيما يتعلق بالرخصة في الإفطار يمكن أن يقسموا إلى أقسام. قسم لا يصوم مطلقا ولا يقبل منه لو صام وهو الكافر، فهذا لا ينفعه صوم ولا قضاء، ومنهم تارك الصلاة، لأن البعض من الناس يصوم عادة وهو لا يصلي، ويقال له لا تتعب نفسك، فإن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا قيمة لصومه على الصحيح طالما أنه تارك للصلاة، إذ أن تارك الصلاة ولو كان تكاسلا كفر ينقل عن ملة الإسلام، فلا داعي أن يتعب نفسه. هذا قسم، لأن عمله حابط، الكافر المشرك عمله حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. القسم الثاني، لا يصح منه الصوم ولا يقضى أيضا ولا يلزم به، بل هو ساقط عنه ومعفو عنه، وهو من فقد عقله كالمعتوه والمجنون، ومن به إغماء مستمر، فمثل هذا لا يلزمه الصوم ولا يلزم الإطعام عنه ولا يلزم القضاء عنه. عرفنا هذا التقسيم؟ يعني القسم الثاني المجنون ومن فقد عقله ومثله المغمى عليه، ومنه مثله من أصيب بالنوم المستمر كالنوم الذي يذكر أنه ينتج عن بعض أنواع الذباب حيث ينام حتى الموت، فمثل هذا لا يصوم ولا يقضي ولا يطعم ولا يطعم. القسم الثالث، لا يصوم ولا يقضي وعليه الكفارة، وهم ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف، لا يصوم ولا إيش ولا يقضي وعليه الكفارة، وهم ثلاثة أصناف. واحد، الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم. ثانيا، العجوز الكبيرة الهرمة التي لا تستطيع الصوم ولو كانت مدركة، ولو كان الشيخ مدركا. ثالثا، المريض مرضا لا يرجى برؤه كبعض الأمراض التي في الغالب هي أمراض الوفاة، فهذه هؤلاء الأصناف يفطرون ولا قضاء عليهم، ويطعم عنهم عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال الآية لم تنسخ، وإنما هي في حق الشيخ والعجوز والحامل والمرضع. القسم الثالث الذي يصوم الذي يفطر له حق الفطر وعليه القضاء، بل قسم يجب عليه الفطر وعليه القضاء قبل ذلك، يجب عليه الفطر وعليه ماذا؟ القضاء، ولا كفارة عليه. وهم من؟ ها؟ أبدا، المسافر لا يجب عليه الفطر. أنا قلت يجب عليه الفطر وجوبا، بل لو صام لا قيمة لصومه. لا، المريض مخير. ها؟ الحائض والنفساء، أحسنتم، الحائض والنفساء فإنهما لا تصومان أبدا، بل يتعين عليهما الفطر وتقضيان بعد ذلك، الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ولا قيمة لصومهما. وقد ألحق بهما العلماء من أراد أن يسعف مسلما غريقا أو حريقا أو نحو ذلك، فإنه يتعين في حقه الفطر ليتقوى على ماذا؟ على إنقاذ ذلك المريض الغريق أو الحريق. فهنا الأولى أن بل يرون الوجوب في حقه. ويلحق به أيضا على الصحيح من احتاج إلى دمه أو احتاج هو إلى دم، من احتاج إلى دمه ليتبرع به فإنه يتبرع ويفطر، لا سيما إن كانت الحاجة متوقفة عليه ولا يوجد غيره، فيتعين في حقه ماذا؟ الفطر والتبرع بالدم. وكذلك من احتاجه إلى الدم وكان مهددا إن لم يأخذ الدم فإنه يأخذ الدم ويفطر. القسم الرابع ولا الخامس، خامس، القسم الخامس من يباح له الفطر وعليه القضاء في أيام أخرى، وهما المريض والمسافر، المريض والمسافر، فإن لهما أن يفطرا ولهما أن يصوما. وقد بينا لكم الخلاف في المسألة وأن فيها أربعة أقوال: التخيير، تفضيل الفطر، تفضيل الصوم، التفصيل. تذكرون هذا؟ طيب، عندنا الصنف السادس: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو على نفسيهما. وفيهما قولان مشهوران. قول الأول قول الحنابلة والشافعية، وهو مروي عن عطاء والحسن وغيرهما، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه في بعض روايات الحديث المتقدم: رخص للشيخ والشيخ والكبير وللحامل والمرضع. وهو أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما. وقصر البعض الأمر إذا كان الخطر يتهدد الولد فقط، أما على نفسيهما فليس لهما أن يصوما أن يفطرا، وهذا شيء من التشدد والتنطع. القول الثاني أنهما تفطران إذا خافتا على نفسهما أو ولديهما وتقضيان ولا كفارة عليهما، أنهما تفطران وتقضيان دون أن تلزما بماذا؟ بالكفارة. وهذا قول الحنفية والمالكية وعليه جمع من التابعين. وهناك قول شاذ وهما أنهما مهما كان الأمر لا تفطران ولا يعبأ به. ولعل الذي عليه جماهير أهل العلم وعامة أهل الحديث وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر وهما من هما، ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه الله التأويل، وقد نقلها بصيغة تشعر بالرفع، صيغة تشعر بالرفع. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأكثر أهل العلم وأئمة الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وأحفاده وتلاميذه وأئمة الدعوة بعده إلى يومنا هذا، فإنهم يوافقون الجمهور في ماذا؟ في أنهما تفطران وتقضيان وتكفران، تفطران وتقضيان وماذا؟ وتكفران. وهل الكفارة على الزوج أم على الزوجة؟ تفصيل يبدو أن الأمر لا ينبغي التشدد فيه سواء قام به الزوج أو قامت به الزوجة. والكفارة تجوز عن الغير كما سيأتينا في الحديث الذي بعد هذا، حديث سلمة بن صخر البياضي. هذا هو تفصيل القول في هذا الحديث، وهو يؤكد مشروعية الأخذ بالرخصة وأن ذلك من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فينبغي التعويل عليه والاجتهاد في تطبيقه. بقي أن يقال هل قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ قال البعض بأن هذه الآية منسوخة، والقاعدة عند أهل العلم أن دعوى النسخ لا يلجأ إليها إلا إذا تعذر ماذا؟ ها؟ إلا إذا تعذر ماذا؟ الجمع أو الترجيح. يعني القول بالنسخ ما لم يكن واضحا وضوح الشمس، ما لم يكن واضحا وضوح الشمس فإنه لا يصار إليه إلا عند تعذر ماذا؟ الجمع أو الترجيح. وهنا هل الآية لها تأويل واضح وتفسير واضح دون أن نلجأ إلى دعوى النسخ أم لا؟ ها؟ أنتم معي؟ الآية لها يمكن تفسيرها دون اللجوء إلى دعوى النسخ، أليس كذلك؟ ها؟ كيف؟ قول ابن عباس رضي الله عنه نزلت في الشيخ الكبير والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. وإن كان قد يقال إنها نزلت في أول وهلة عندما كان الشخص مخيرا بين الإطعام وبين الصوم، إن ذلك الحكم قد نسخ، لكن الآية محكمة ومحمولة على ماذا؟ على الشيخ الكبير وعلى المرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، والله الموفق. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
هذا الحديث صاحب القصة هو سلمة بن صخر البياضي، سلمة بن صخر البياضي. قوله هلكت وأهلكت أي وقعت في أمر يسبب الهلاك، وقعت في أمر يسبب الهلاك لي ولزوجتي. والمسكين هو من لا يملك كفايته ولو كان يملك بعض الشيء، أو أنه مرادف للفقير على الاستعمالين. واللابتان هما الحرتان السوداوان اللتان تقعان في شرق المدينة وغربها، والتي تقع في شرقها تسمى بماذا؟ التي في الغرب تسمى بحرة بني واقم، والتي في الشرق لعلنا نستذكر التسمية الأخرى، لكن هما الحرتان الواقعتان شرق المدينة وغربها تسمى اللابة، وجمعها لابات، ومشهورة باللابتين. وقد حدد بعض أهل العلم حدود المدينة ما بين اللابتين، وهذا محل نظر لأنه أكبر من أوسع من ذلك. والعرق هو مكتل مليء بالتمر يسع 15 أو 20 صاعا، ولعله ما يسمى الآن بالزنبيل أو القفة أو الجوال على اللهجة الدارجة. هذا بالنسبة لمعاني الكلمات. في هذا الحديث المسائل الآتية: المسألة الأولى أن من جامع في نهار رمضان فإنه قد أفطر، بل هو انتهاك لحرمة الشهر. المسألة الثانية: جواز التعبير بمثل كلمة هلكت من باب أن يبين الشخص الحالة التي وصل إليها. ولا سيما إذا كانت شرح ما حصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من أهل العلم الذي هو من ورثته. الأمر الثالث: أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن من عداهم حتى ولو كانوا من الصحابة غير معصومين، ولكن مهما كان هم خير هذه الأمة وخير القرون. والمسألة الأخرى بيان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لكفارة الجماع في نهار رمضان، والمقصود والمسألة الأخرى أيضا أن المقصود الجماع وهو إدخال الحشفة في فرج أصلي، خرج بذلك ما تقدم ذكره بالأمس مثل التفكير وتكرار النظر والاستمناء، فالحكم يختلف. فالتفكير لا يفطر، أما الاستمناء أو اللمس إذا حصل منه مني فإنه يفطر، ولكن لا كفارة على صاحبه، وإن حصل مذي يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستمر في صومه. وكذا الاحتلام فإنه لا يعد مؤثرا في الصوم. كثير من الناس يتصلون أنا احتلمت ماذا أفعل الآن، يعني لا يؤثر ولا يفطر، إنما عليه أن أغتسل من أجل الصلاة والتلاوة. المسألة الأخرى أن هذه الكفارة على الترتيب لا على التخيير، فإن قدر على العتق لا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصوم، وإن قدر على الصوم لا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. والمسألة الأخرى أن الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة كما جاء مقيدا في كفارة قتل الخطأ في سورة النساء، وإن في مثل هذه الحال المطلق يحمل على المقيد على الصحيح، لأنه لا فائدة من اعتاق الرقبة غير المؤمنة. وقد عبر بالرقبة لأن الرقيق مقيد الحرية، فكأنه بالعتق قد فكت رقبته من غل أو قيد كان فيه، ولذلك يقول تبارك وتعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسألة الأولى أخرى أن الشهرين لابد فيهما من التتابع ولا يفصلهما إلا الحيض بالنسبة للنساء أو المرض بالنسبة للجميع، المرض الذي يعذر صاحبه لو أفطر في مثل نهار رمضان فإنه يعذر به في الكفارة. المسألة الأخرى جواز تحمل الكفارة عن الغير، فإن الرجل عندما أقسم أنه من أفقر العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك المكتل، وأمره أن يتصدق به، وهل يستمر هذا الأمر من الأمر خاص بمثل هذه الحال بالنسبة للتصدق به على الأهل والعيال؟ في هذه المسألة أحيلكم لمشايخنا حفظهم الله، لأن الأمر فيها يحتاج إلى شيء من التأمل والترجيح. المسألة الأخرى سعة صدر نبينا صلى الله عليه وسلم وفضله وشفقته على أمته، فقد ضحك حتى بدت نواجذه وهي الأنياب التي تلي الرباعيات 4 2 أسفل و2 أعلى، و ضحكه من ضعف بني آدم، إنه أول جاء يخشى من الهلاك، وفي نهاية المطاف طمع في تلك الكفارة أن تكون له ولأهله، وهو صحابي صادق في هذا إن شاء الله تعالى. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضحكا عليه، وإنما ضحك من حاله الذي وصل إلى هذه الحال. وتعجبا من ضعف الإنسان ويعني ضعفه أمام وحاجته إلى عفو ربه وعطف ربه، فيها وجوب الورع والخوف من الله عز وجل. فإن هذا الصحابي الجليل سلمة بن صخر جاء متألما مما بدر منه، مشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يلحق بهذه المسائل أن الكفارة تشمل الرجل والمرأة المطاوعة، فإنها إذا كانت مطاوعة له فالكل منهم يتحمل الكفارة. بالأمس الضحى اتصل علي شاب حديث عهد بعرس، وقال إنه وقع مع امرأته وأنها مطاوعة. ينظر الشيطان كيف يزين لهم، عنده الليل بطوله ومع هذا يرقص أمامه الشيطان في مثل هذه اللحظة حتى يغويه ويوقعه في هذا الحرج. فالمسلم يجب أن يكون قويا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وهل يسقط الجماع، وهل تسقط الكفارة بالجهل والنسيان؟ أمس أنا أحلتكم إلى مشايخنا في هذه المسألة بعد أن ذكرت بعض الأقوال فيها، وهو أن القول الأول أنه لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من سلمة، بل أوجب عليه الكفارة دون أن يستفصله عن حاله هل كان جاهلا أو ناسيا، مع أن قوله هلكت وأهلكت تشعر بأنه كان ماذا؟ عارفا للحكم، لكن لا تمنع من أنه كان ناسيا. نكمل بعد الأذان هذه المسألة. الله فهذه المسألة، مسألة الناسي أو الجاهل أو المخطئ في نهار رمضان، في مسألة الجماع الترجيح فيها أحيلكم كما ذكرت لكم بالأمس إلى مشايخنا الكبار وفقهم الله، من أمثال سماحة المفتي سماحة الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ صالح الحيدان، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، معالي الشيخ صالح آل الشيخ، أو غيره من المحققين في هذه المسائل. فهذه هي أهم المسائل في هذا الحديث. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلي أنبه إلى مسألة خطيرة، يذكر أن في بعض الفنادق في مكة أو المدينة حفلات في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بدعوى أنها أغاني دينية أو ابتهالات دينية، بدلا من تلاوة القرآن والصلاة في المسجد والتزود من الطاعات في هذه الأيام المباركة. وأنا سمعت أشرطة في العام الماضي لأحد المهرجين الذي يتخنث في صوته ويتكسر كأصوات النساء، وله شعبية عند الجهلة والرعاع، وأكثر ما يحضر مجالسه لا سيما خارج هذه البلاد النساء، وهو يقول بالاختلاط ويقول ويدعو ويقول في بعض أشرطته: عليك أن تنادي رسول الله إلى أن تصل، منذ أن تذهب من بلدك إلى أن تصل، وهذا هو الشرك بعينه. يا إخوتي، اعرفوا عمن تأخذون دينكم. الدين لا يؤخذ عن هؤلاء المساكين الجهلة، الدين يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما أن يطبل المسلم خلف كل مزمر ومطبل ويجري خلفه وينساق وراءه كالببغاء، فهذه مصيبة عظمى. مثل هؤلاء لا يسألون عن الدين، الدين عندهم هو الابتهالات والتمثيليات، هذا هو الدين عندهم، ما بقي عندهم غيره، وهو ليس من دين الله في شيء، لا الابتهالات ولا التمثيليات ولا الأناشيد الإسلامية، هذه ليست من دين الله في شيء، هذه إما تهيج على الخروج الأناشيد، إما تهيج ودعوة إلى مذهب الخوارج، إما أغاني صريحة مكسرة تشبه أصوات المغنين والمغنيات، إما كذب ومديح كاذب، إما مبالغات وما يشبه الغزل، هذه اللي يسمونها الآن أناشيد إسلامية، لا تخرج عن هذه المقامات. فاتقوا الله واعرفوا عمن تأخذون دينكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.